أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بعد أن فرغنا من المقصد الخامس اللي هو تجهيز الميت بفصوله الثمانية، ننتقل إلى المقصد السادس اللي هو غسل مس الميت. يعني يكون تسلسل أنه خلصنا من غسلة الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة وغسل النفاس وغسل الميت، ووصلنا إلى غسل مس الميت. ست أغسال لحد الآن إحنا أنهينا، اللي هي الأغسال الواجبة. تمام، هاي الأغسال أعزائي كلها كيفيتها واحدة، ذات كيفية واحدة. عفوا، يعني مو فرق بين غسلة الجنابة وغسلة الحيض، ولا أكو فرق بين غسل النفاس وغسل الميت. الهيئة مالتها عفوا كلها شيء واحد، عفوا ذات كيفية واحدة يعني. فإحنا وصلنا إلى هذا المقصد اللي هو غسل مس الميت. أولا عندنا ملاحظات على هذه القضية اللي نريد نبينها إن شاء الله تعالى في مس الميت. اليوم أحبائي المغسلين للموتى يرتدون كفوف، هاي الكفوف الطبية إذا شايفيها، لابد شايفيها يعني، أو تقدرون تشوفوها على اليوتيوب. فإذا باشر المغسل تغسيل الميت وما رح يصير لمس، لأنه لابس هذا الكف وإن كان شفاف وخفيف، لكن بالنتيجة هو عازل. فهنا أحبائي لا يجب عليه غسل مس الميت. نعم، إذا داس مثلا برجله، كانت رجلي أو مثلا بالعكس مال إيدي أو من هالقبيل، ذيك الساعة يجب علي أنه أغتسل غسل مس الميت. غسل مس الميت هم بشروط حتى يجب عليك غسل مس الميت، واجب أنه تتحقق الشروط التالية. خلينا نشوف بهذا المقصد شنو اللي يبينه. قال يجب الغسل بمس الميت، بس كل ميت واجب علي اغتسل؟ قال لا، عندنا بشروط أربعة. الشرط الأول رقموه لو سمحتم، الإنساني. إذا لمست مثلا حيوان ميت، بقرة مثلا أو من هالقبيل أو دجاجة أو إلى آخره، هذا ما واجب علي أغسل غسل مس الميت. قد يكون يجب علي أغسل إيدي إذا تنجست مع وجود رطوبة مسرية بين مس يدي، هساي إذا كانت اليد، وبين ذلك الحيوان الصامت اللي أنا مسيته. أغسل إيدي مع وجود الرطوبة المسرية، لأن إحنا قلنا عبارة أنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف. هذا لغير الإنساني. أما الإنساني ما تشتغل هاي القاعدة مال جاف على جاف طاهر بلا خلاف. ما تنتقل هي هم نجاسة، لمن أمس ميت آني إيدي يابسة وبدن الميت هم يابسة، ما انتقلت نجاسة مادية، هذا حدث معنوي يجب لأجله الغسل. طيب هذا الشرط الأول يفترض رقمته. الشرط الثاني بعد برده، بعد برده إذا في أثناء الجسد بعد حار مال الميت مو واجب علي أنه أنا أغتسل غسل مس الميت. وليفترض أنه شخص الآن انضرب طلقة أو تعرض إلى حادث وبعد ما بعد دم حار بحرارة وأنا لمسته، ما واجب علي أغتسل. الشرط الثالث وقبل إتمام غسله، يعني قبل الغسل أو في أثناء الغسل، أما بعد الغسل إذا غسلنا الميت غسل تام كامل للأخير ومسيته بعد ذلك، مواجب علي أنه أغتسل غسل مس الميت. هذا الشرط الثالث. الميت هذا مسلما كان أو كافر نفس الحكم، حتى السقط إذا ولجته الروح، قلنا شقد تلجه الروح 4 أشهر. السقط إذا ولجته الروح ولمست أنا بإيدي، طبعا مو إلا بإيدي بس هاي إيدي من باب التغليب لأنه بالغالب أنه المس يكون باليد، فواجب علي أنه أغتسل. وإن ولد ميتا حتى لو صار إسقاط عاديا، ولو غسله، ولو غسله الكافر لفقد المماثل، عندنا ميت مسلم مات مثلا خلنا نفترض بالصين، الصين بلاد كفر، الهند بلاد كفر، غيرها من البلدان، روسيا، أمريكا، أوروبا، وما كان أكو مسلم وغسلوا منهم الكفار لفقد المماثل، أو غسل بالقراح بس ما يمطلق يعني لفقد الخليط، ما عندنا لا سدر ولا كافور واضطرينا نغسله بالماء القراح، كل هذا الأمر أعزائي لم يجب الغسل بمسه لأنه بالنتيجة تغسل هذا الميت. وهكذا خلوا هاي العبارة بين قوسين لو سمحتم، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله وجب الغسل بمسه. هذا الميت عندنا مسببات مرت علينا، قلنا للخوف مثلا من تناثر لحمه أو مثلا لعدم وجود الماء، فشنو الحكم؟ ندفن بلا غسل؟ قال لا، يمموا ينتقل حكمكم للتيمم. فيممنا هذا الميت، وجيت أنت لمست هذا الميت اللي إحنا يممناه بدل الغسل، هم واجب عليك أنه أنت تغتسل؟ الجواب نعم، يجب عليك أنه تغتسل لأنك لمست ميت ما غسل وإنما يمم. زين ننتقل للمسألة 331. لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدونها. هاي العبارة اللي قبل قليل قلنا عليها شنو؟ قلنا قاعدة جاف على جاف طاهر بلا خلاف ما تشتغل هنا. إذن هذا يختلف عن بقية النجاسات، هاي مو نجاسة مادية، هذا بمنزلة الحدث كأنما، ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من ظاهر البدن والباطن. ظاهر البدن ألمسه بإيدي، باطن البدن ألمسه بلساني أفرضه، تمام؟ طبعا ظاهر بدني وباطن بدني آن الماس، أو ظاهر الميت أو باطنه، مرة ألمس جسده ومرة أخلي أصبعي مثلا في فمه، نفس النتيجة. أو خل نفترض هذا بطنه مشقوقة مفتوحة ومديت ايدي الى الرئة مالته او القلب لمسته بايدي، هم واجب علي اغتسل غسل مس الميت؟ قال نعم يجب علي كذلك. ولا في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن، الماس هذا الشخص الحي والممسوس الشخص الميت. ولا فرق ايضا بين كونهما الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. مرة أمس ببشرة يدي ومرة بشعر راسي أنا لحت الميت، ومرة أني ألمس بدن الميت، ومرة ألمس بس شعره أو سنه أو ظفره، هذا مما لا تحله الحياة. كل ذلك واجب علي أنه أني شنو أغتسل غسل مس الميت. نعم عندنا استدراك واستثناء اللي راح نخليه بين قوسين لو سمحتم. نعم لا عبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا، وهذا الشعر أعزائي بعض العلماء قالوا علي الشعر الطويل اللي خارج بمده عن حده مثل الظفيرة، أنا أفرض عندي شعر طويل ومسيته بشعري، أو هو شعر طويل ومسيت شعره، هذا أكيد وحتما وجسما ما يجب الغسل بمسه. وبعضهم مثل السيد السستاني حفظه الله وكثير من الأعلام قالوا لا، إذا كان شعر ما واجب الغسل من عنده سواء كان ماس أو ممسوس، حتى الشعر القريب من البشرة. ما أدري الشعر القريب من البشرة والبعيد من البشرة، يمكن إحنا شرحنا عنه في غسلة الجنابة أو سائر الأغسال، قلنا هذا هم ما يجب غسله أصلا إذا كان بعيد مثل الظفيرة وغيره. إذن يقصد بما لا تحل له الحياة السن والظفير، أو خلنا نفترض العظم، عند عظم طالع ومسيته، العظم أيضا مما لا تحل له الحياة، فأيضا ما أغتسل بسبب هذا المس. العفو أغتسل السن والظفر والعظم ذن أغتسل، بس من اللي طلعنا بس الشعر. مسألة 332 قال إذا مس الميت لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق في المس بين الاختيار والاضطرار. وجوب الغسل أيها الأعزاء ما بيفرق بين أنه اللي يمس عاقل أو مجنون، صغير أو كبير، كلهم دول واجب عليهم الغسل. إذا ابني عمره مثلا خلنا نفترض 7 سنوات 8 سنوات ولمس ميت، أنا أأمره بأنه يغتسل. زين، والمس أعزائي مرة يكون اختياري، واحد مد إيده بإرادته، ومرة دفعه أنا واقف دا أمشي ودفعوني على هذا الميت ولمسته، هم واجب عليه أغتسل؟ قال إيه واجب عليك، لأن تحصيل حاصل أنه صار مس. ننتقل للمسألة 333. إذا مس الميت قبل برده، يعني هو حار، احنا اشترطنا 3 شروط إذا تتذكرون، أن يكون إنسان وبعد برده وقبل تمام غسله وأن يتحقق المس. إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، لأنه احنا مشترطين انه بعد البرد يا الله، بعد ان يبرد الميت يا الله يوجب عليك الغسل. نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية فيها، يعني نعامل معاملة بقية الحيوانات هذا الانسان، وان كان الاحوط الاولى تطهيره مع الجفاف ايضا. هذا العضو انا سمسيته اول ما مات بعد حار ولمسته بإيدي، قال إذا رطوبة مسرية كون تغسل إيدك لأن دست ميت، مثل ما واحد يدوس لفت حيوان ميت. وإذا ماكو رطوبة مسرية فمو واجب عليك تغسل هذا العضو، لكن يستحب بالأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا. مسألة 334، لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي. فالشخص سووا له عملية وقطعوا إيده أو قطعوا إصبعه وهو على قيد الحياة، وأنا لمست هذا الإصبع، هاي اليد، هذا الرجل، أو الميت، لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا. نعم، إذا كان الميت اللي لمسته مشتت الأجزاء فمسها جميعا، مسية الإيد والرجل والبطن والظهر، انقطع هو أو مس معظمها، بذيك الساعة يجب عليه الغسل. فإذا هسة لقيت قطعة رجل مال ميت أو رجل مال إنسان حي ومسيتها، ترى ما واجب علي أغتسل غسل مس الميت، يمكن واجب علي أغسل إيدي مع الرطوبة المسري، أما مع عدم الرطوبة المسري هم ما واجب. إن شاء الله واضحة. مسألة 335، لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما، مسيت أشياء خرجت من الميت هم واجب علي أغتسل لذلك، مسيت العرق ماله، الدم ماله، غيرها. قال هذا مو واجب الغسل لأجله. طبعا الغائط ماله، القيء ماله، ما واجب أغتسل غسل مس الميت. نعم واجب علي أغسل إيدي اللي لمست هذا الشيء، أغسل رجلي اللي لمست هذا الشيء، وهكذا. مسألة الأخيرة في هذا المقصد اللي هي مسألة 336، يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد. يعني نفهم من هاي العبارة أنه مس الميت وإن كان قد أوجب غسلا لكن نزل منزلة الحدث الأصغر. يا مقصد مر علينا أيضا يجب الغسل لأجله، ومع ذلك قبل الغسل يجوز الدخول للمساجد، وافتهمنا من هاي العبارة أنه بمنزلة الحدث الأصغر. الاستحاضة قلنا هاي بمنزلة الحدث الأصغر، والدليل على ذلك يجوز الدخول للمساجد. قال يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، كل هذا يصير. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها، وهذا أي إنسان محدث بالحدث الأصغر هم بيصير، مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. ما يقدر يصلي إذا ما يغتسل. إذن مس الميت حال من نواقض الوضوء نعتبره. ما نقدر نصلي، ما نقدر كذا إذا ما نغتسل. والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إذا كان هو محدثا بالأصغر. يعني هل غسل مس الميت رافع للحدث الأصغر أيضا حال حال غسلة الجنابة؟ قال إيه، لكن الأفضل أنه تضيف له وضوء. فالذي يغتسل غسل مس الميت يجزي أنه يصلي مباشرة، وإذا كان قبلها محدث بالأصغر الأفضل أنه يضيف له وضوء. وهكذا. هذا تمام الكلام بالمقصد السادس. إديه إيش فتتم. طبعا بعدنا مقصد واحد اللي هي الأغسال الزمانية والمكانية والفعلية. وأعتقد ما ذكر في الأغسال المستحبة، لكن أنا أذكره لأن راح يجيكم في الموسعات. من قتل، سواء كان هذا لعله الاستحباب ما ثابت، من قتل البرص يستحب لمن قتل البرص أن يغتسل غسل مس الميت. إذا تراجعون الكتب الأخلاقية أو الكتب الفقهية اللي هي أوسع من الرسالة العملية، تجدون فيها أنه من مس ميتا، العفو، من قتل برصا، طبعا قتله مو مثلا بطابوق أو عودة وحجارة، بيده قتله، يستحب له أنه يغتسل غسلة مس الميت. ليش؟ هاي من عند التحليلات يعني، لأنه هذا ممسوخ، كأنما بشر وممسوخ، فمن تقتل بإيدك يستحب لك أنه، طبعا هاي تحليلات ما لها صحة من عندي، بس أرد أوصل لكم الفكرة حتى يصير انطباع ذهني عندكم. وهكذا، المهم هو في السفر رسالة العملية لم يذكر، لكن يأتي الكلام عنه. المقصد السابع الأغسال المندوبة، وبالأغسال المندوبة يتم تمام الكلام بمقصد الغسل. وننتقل إلى مقصد آخر من مقاصد الطهارة اللي هو التيمم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.